المحاضرة الموالية هي تحت عنوان مناهج البحث في علم الاقتصاد، يطرح تحليل الظواهر الاقتصادية صعوبة كبيرة أمام عالم الاقتصاد، لأن طريقة التجربة العلمية التي لها قيمة كبيرة في العلوم الطبيعية ولها تطبيق واسع نجدها في العلوم الاجتماعية، منها الاقتصاد محدودة من حيث التطبيق، والسبب يعود إلى كثرة عدد المتغيرات وعدم القدرة على التحكم فيها أو عزلها عن بعضها البعض. لهذا السبب يعني لجأ عالم الاقتصاد إلى تطوير بعض الطرق لمحاولة الاقتراب من الدراسة العلمية للظواهر، ومن بينها طريقة الاستنباط والاستقراء. طريقة الاستقراء والاستنباط تنحصر أساسا في بناء النماذج، وتنطلق من مجموعة معينة من الفروض، وعن طريق التعليل المنطقي نحاول إيجاد موقف يقترب من التجربة العلمية، وعندئذ نستطيع تعميم القوانين المستنتجة على ظواهر أخرى. مثال تحليل الثمن، نلجأ إلى الواقع الملموس. في الواقع الملموس يوجد في السوق عدد كبير من البائعين وعدد كبير من المشترين ومنتوج متجانس، مثلا منتوج الطماطم. نفترض أن المستهلك يهدف إلى تعظيم إشباعه وأن المنتج يهدف إلى تعظيم أرباحه. من هنا نحاول إقامة نماذج مختلفة لمواقف السوق، وأحدها سيكون المنافسة الصافية أو التامة. وبإقامتنا لهذا النموذج بواسطة الفروض نستطيع تجريد هذا الواقع الملموس وتحويله إلى واقع مجرد أفكار وتصورات. هو هذا الواقع المجرد. الواقع المجرد يصبح لدينا النموذج المجرد كالتالي: الطالب والمستهلك، العرض والبائع، السلعة والثمن والمنافسة. هذه أهم المتغيرات المباشرة للسوق. ونصل إلى حقيقة معينة، وهي أن ثمن السلعة يتحدد بتفاعل العرض والطلب، فكلما كان الطلب أكبر من العرض ترتفع الأسعار، والعكس صحيح. ثم نجد أيضا قانون الطلب الذي يتحدد بالعلاقة العكسية بين السعر والطلب، أي كلما ارتفع السعر انخفض الطلب. وكذلك قانون العرض الذي يتحدد بالعلاقة الطردية بين السعر والعرض، أي كلما زاد السعر زاد العرض. هذه عبارة عن نماذج تم بناؤها في الواقع وتحولت إلى نظريات، وهكذا يمكننا تطبيق هذه القوانين على أسواق أخرى كسوق السيارات والأجهزة والملابس وغير ذلك. فقط تختلف الطريقة الاستقرائية عن الطريقة الاستنباطية في التحليل، فالأولى تنطلق من الواقع الملموس، نحاول تطبيق القاعدة من الجزء إلى الكل، الوصول إلى القانون أو النظرية عن طريق تجريد الواقع للوصول إلى إقامة القانون أي النظرية، بينما الثانية أي الطريقة الاستنباطية تنطلق من الكل إلى الجزء أي من النظرية إلى الواقع. ولكن كلا الطريقتين تكمل بعضهما البعض، بحيث التعميمات المتوصل إليها بواسطة إحداهما يمكن اختبارها ومراجعتها من طرف النظرية الأخرى لتحديد مدى صحتها. وهنا يجب أن نفهم أن علم الاقتصاد هو في حد ذاته علم تجريد الواقع. إذن يمكننا أن نسمي علم الاقتصاد بعلم الندرة، كذلك بناء على أننا يمكننا أن نجد قوانين ونجرب الواقع الملموس ونصل إلى قوانين، فيمكننا أن نعرف علم الاقتصاد بأنه علم تجريد للواقع. إذا جردنا هذا الواقع الملموس واستطعنا أن نحصل على قوانين يمكننا تعميمها على يعني أنواع أخرى من الأسواق، وبالتالي نستنتج هذه القوانين. المناهج والطرق المستخدمة من طرف علماء الاقتصاد حسب مدارسهم. إذن استخدم علماء الاقتصاد عدة مناهج لدراسة الظواهر الاقتصادية، وذلك حسب مدارسهم واتجاهاتهم التي كانوا ينتمون إليها والزمن الذي عاشوا فيه منذ القرن الثامن عشر. فمنهج التجاريون الماركنتيليون لقد اهتموا هؤلاء بالبحث في طبيعة الثروة وكيفية تراكمها، حيث ركزوا على تحليل الفائض الاقتصادي من المعادن النفيسة الذي يحصل في عمل التداول. نقود بالنقود، نشتري السلع، نبيع السلع ونحصل على النقود. منهج الطبيعيون أو الفيزيقراطيون، المدرسة الفيزيقراطية، من أهمهم نجد ويليام بيتي وفرانسوا كينا، قام بتحليل الأثمان من خلال عملية التداول، أي ثمن السلعة يحدد بواسطة كمية العمل لإنتاجها أو منفعتها، واعتمدوا على تحليل الإنتاج حيث اعتبروا الأرض مصدر للثروة. ثم جاء الكلاسيكيون من أهم آدم سميت وريكاردو وجون بابتيست ساي الفرنسي، وكذلك جون ستيوارت ميل. لقد اعتمد هؤلاء على المنهج الكمي لتحليل الظاهرة، مستخدمين طريقة الاستقراء ثم تجريد الواقع بالاعتماد على الملاحظات للوقائع الاقتصادية. فقد استخدم آدم سميت الاستقراء وكان يريد تعميم القوانين والنتائج التي يتوصل إليها على الظواهر العامة، بينما استخدم ريكاردو الاستنباط، فكان ينطلق من النظرية العامة اللي هي القانون والنتائج أو الفروض والتصورات التي يكونها، ويستخلص منها الأفكار والنماذج. فمنهج التحليل الاقتصادي الذي اعتمد عليه الكلاسيكي أن هدفهم الأساسي كان يتمثل في الكشف عن القوانين الموضوعية التي تحكم الظواهر الاقتصادية، مما أدى إلى وصف هدفهم بأنه علمي وموضوعي. فقد ارتكزوا في تحليلاتهم على المظهر الكمي للظواهر، مستخدمين طريقة التجريدات ذات الطبيعة الاستقرائية الاستنتاجية. وينبغي أن نشير إلى الاختلاف المنهج بين تحليل آدم سميت وتحليل ريكاردو. منهج آدم سميت انتهج طريقة التعميم من أجل التوصل إلى حقائق بسيطة، وبعد ذلك يتجه إلى الأحداث الحقيقية للتاريخ في فترات مختلفة، ويضع في مقابلها ما توصل إليه من أفكار، ليستخلص من هذه الأحداث البرهان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. أي أن آدم سميت استخدم الطريقة الاستقرائية، بينما منهج ريكاردو يعتبر هذا العالم رجل المنطق والمفكر النظري الذي يجرد من كل العوامل الثانوية التي تنحرف بالذهن عما هو جوهري في الظاهرة، وذلك بقصد التوصل إلى أفكار رئيسية مستخدم الاستنباط كطريقة الاستخلاص المنطقي. فهو يبدأ من فروض تطابق في نظره الحالة الاقتصادية في وقته، ومن هذه الفروض يقوم باستنباط الأفكار التي تمثل المعرفة الخاصة بالظواهر التي يدرسها. قد توصل التقليديون بفضل هذا المنهج العام المتنوع إلى بناء الجسم النظري للاقتصاد السياسي. ينتمي هذا العلم طبعا إلى دائرة العلوم الاجتماعية التي يعتبر فيها الإنسان المصدر الأساسي لأي سلوك اقتصادي. بعد علماء الاقتصاد المدرسة الكلاسيكية، نجد علماء الاقتصاد المدرسة النيو كلاسيكية دائما من 1870، من أهمهم ماركس ومارشال، فريد مارشال. اعتمد ماركس على المنهج التاريخي المادي، المادية التاريخية، أي البحث في تطور الظواهر الاقتصادية من مرحلة إلى أخرى، وهذا عكس النظرة الكلاسيكية التي ترى أن القوانين الاقتصادية هي أبدية لا تتغير وصالحة لكل زمان ومكان. قد سمح له التاريخ بالاعتماد على التحليل الكيفي، أي البحث في تغير شكل ملكية الإنتاج بمعنى أسلوب أو نمط الإنتاج عبر تطور تاريخ المجتمعات. قد اعتمد على التجريد القائم على طريقة الاستقراء والاستنباط معا، وكان يميل إلى الاستقراء، بينما ألفريد مارشال اعتمد هو الآخر على جمع بين الاستقراء والاستنباط لتحليل الحقائق، واعتمد أيضا على الملاحظة والوصف في الواقع، وكان يرى أن قيمة الشيء تكمن في مقدار العمل لإنتاجه ومنفعته. مقدما مثالا توضيحيا حول استخدام الرجلين اليمنى واليسرى للمشي، وكذلك أعطى مثالا حول المقص الذي يقطع القماش. القيام بعملية القص تكون باستعمال طرفي المقص وليس طرف واحد، واعتمد أيضا على التاريخ كمنهج. وهناك أربع اتجاهات رئيسية مختلفة تتعلق بالمعرفة الاقتصادية ومناهجها، قد تفوقت منذ ظهور الاقتصاد السياسي كعلم مستقل قائم بذاته منذ منتصف القرن 18 بفرنسا تحت قيادة المدرسة الطبيعية الفيزيقراطية. الاتجاه الأول بدأ من خلال أعمال اقتصاديين كلاسيكيين إنجليز مع آدم سميث وريكاردو، عندما ربطوا تحليل المعلومة حول الفائض والغنى أي التراكم في فترة معينة بافتراضات نظرية أساسية، حاولوا تفسير أهم العوامل الأساسية التي تكون الفائض الاقتصادي. قد تخلد هذا التوجه وتجسد اليوم من خلال أعمال بيرو رافا وأتباعه. الاتجاه الثاني اهتم بعامل التبادل وحاول التركيز على الأطر الاجتماعية وبخاصة الإطار القانوني من خلال أعمال المدرسة، من خلال أعمال المدارس في أمريكا وفرنسا. والاتجاه الثالث اهتم حاليا بأدبيات الاقتصاد الأنجلوساكسوني بالتعاون مع المدرسة النيو كلاسيكية، بحيث انصب الاهتمام الأساسي لهذا الاتجاه على تحليل السلوكيات الفردية، معتمدا على افتراض يمكن رده إلى بديهية الاختيار، ومن جهة أخرى يعتمد أيضا على مبادئ الفردانية المنهجية لكارل مانجر التي قننت من طرف العالم شون بيتر، بحيث يرى أنه لا يمكن تحليل الضوابط الاقتصادية ومكوناتها ومعانيها إلا بالرجوع إلى معرفة الخبرات الذهنية للأفراد. والاتجاه الرابع يعتمد على تفكير نقدي للظروف الاجتماعية التي من خلالها تنمو وتكون المعرفة الاقتصادية، حيث ينبع هذا الاتجاه من الفكر الماركسي، من فكر أعمال كارل ماركس، كما يعتمد هذا الاتجاه على الموضوعية العلمية ودراسة العوامل التاريخية التي تحكم العلاقات الاجتماعية في مجال الإنتاج والتبادل. ظهر في فترة ما بين الحربين العالمية الأولى والثانية تيارين من الفكر الاقتصادي. التيار الأول نتج عن المناقشات المكثفة من الاقتصاديين السوفيات أنفسهم والغربيين أنفسهم أيضا حول كيفية استخدام التخطيط الاقتصادي لتحقيق الترشيد في الاقتصاد السوفيتي الناشئ. والتيار الثاني اهتم بكيفية أداء الاقتصاد الرأسمالي للوصول إلى اكتشاف أسباب الضياع أي التبديل الاقتصادي في الموارد الاقتصادية المادية والبشرية وعدم استعمال جزء من الطاقة الإنتاجية المادية. هذا التيار تمثل في فكر الاقتصادي الإنجليزي جون ماينر كينز الذي انشغل بعلاج الأزمة التي تعمقت في الاقتصاد الرأسمالي خلال الثلاثينيات من القرن الماضي، وأصبحت تمثل المرحلة الأخيرة من مراحل وجوده. إذن انتهينا من هذه المحاضرة، نشكركم على حسن الإصغاء ونلتقي في المحاضرة المقبلة إن شاء الله.